بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. بين أيدينا أيها الإخوة رسالة عظيمة لإمام عظيم مجدد من المجددين الذين من الله تبارك وتعالى على أمة الإسلام بهم، وهو الشيخ محمد ابن عبد الوهاب التميمي النجدي عليه رحمة الله، المولود سنة 1115 بعد الألف في مدينة العيينة، والمتوفى سنة 1200 من الهجرة، رحم رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنانه وجمعنا الله به في فردوس الأعلى. هذه الرسالة الموسومة بكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وهو كتاب فرد في بابه. وحتى لا نطيل ونغتنم الوقت، لأننا بحمد الله عز وجل قبل أسابيع يسيرة من الله علينا بالتعليق على رسالتين عظيمتين من رسائل المؤلف رحمه الله، الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول والقواعد الأربع، وكذلك أيضا رسالة ثالثة وهي نواقض الإسلام التي كانت يعني قبل أسبوعين بحمد الله عز وجل. فيعني قد ذكرت لكم شيء من ترجمته، فلا حاجة لإعادته هنا. لكن بشكل عام هو كما تعلمون يعني ورد في فترة من الفترات العصيبة التي كانت تعصف بالأمة، وكان لأهل البدع شوكة، وكانت القبور والقباب والأضرحة قائمة في بلاد نجد وفي غيرها من العالم الإسلامي، وكانت كان مذهب الخرافة مسيطرا على الأمة. فولد الإمام رحمه الله في هذه الأجواء، ثم بعدما حفظ القرآن صغيرا واتجه لطلب العلم، ولا سيما انكب على كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم، فكان له من البصيرة في دين الله عز وجل، وأخذ يقارن النصوص الشرعية أو ما تدعو إليه النصوص الشرعية وكلام السلف وبين واقع أمتي في زمانه، فوجد كثير من المفارقات خصوصا مسألة التوحيد، فرفع لواء التوحيد عليه رحمة الله، وجد ما وجد من المعارضة، وكاد أن يقتل ووشي به وافتري عليه، وبحمد الله عز وجل كتب الله له الظهور مع الإمام محمد بن سعود عليه رحمة الله، الذي كان أميرا على الدرعية في بلاد نجد، فناصره. فالإمام المجدد بالحجة والبيان، والإمام محمد سعود بالسيف والسنان، فتعاضد هذان الإمامان الكبيران المباركان، وفتح الله تبارك وتعالى عليهما، حتى كتب الله لهذه الدعوة الانتشار والقبول، لأنها دعوة الكتاب والسنة. وهذا حقيقة نموذج ومثال واضح واقعي يبين أن هذه الدعوة المباركة توافق الفطرة، بمجرد أن يعرضها الإنسان يقبلها الناس. ليس عندنا ظاهر وباطن، وليس عندنا كلام للعامة وكلام للخاصة وكلام لخاصة الخاصة، ليس عندنا كلام يقال في المسجد وكلام يقال في الغرف المغلقة. واضح الكلام؟ إنما كلامنا واضح، الذي يقوله علماؤنا في الدروس لطلبتهم ربما تكون في مجالس محدودة، نفس الكلام ونفس الاعتقاد الذي يقال على المنابر وفي المساجد، ما في شيء، ليس هناك ما نستحي منه، وليس هناك أمرا، ليس هناك أمر أو أمرا نعم يعني نخجل أن نقوله ونحتاج أن نخفيه. ولذلك احفظ هذه أيها الأخ الحبيب، تجد أصحاب المناهج المنحرفة سواء من المناهج الدعوية التي تنتسب لأهل السنة على ما فيها من دخن، أو سواء أهل البدع، تجد أن هذه سمة عندهم، سمة عندهم أنهم لا يقولون كل شيء، يتلونون يتغيرون. لماذا؟ لضعف في دعوتهم. لو كانت دعوتهم ليس فيها ما يستحيى منه، إذن لماذا هذا الخفاء؟ فالإمام رحمه الله بمجرد أن عرض دعوته دخل الناس فيها أفواجا، وكان لأصداء دعوته على ضعف وسائل الإعلام في زمانه، ما في إنترنت ولا فضائيات ولا إيميلات ولا إلى آخره، على ضعفها، إلا أنها بفضل الله عز وجل كانت لها أصداء واسعة في الهند وفي باكستان وفي مشارق الأرض وفي مصر، بلاد الشام طبعا هذه خالص منها، وفي الجزيرة وفي العراق، فكان لها أصداء واسعة بفضل الله عز وجل إلى يومنا هذا. ودعوة التوحيد الصافي التي جاء بها الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب. طبعا هناك شبه كثيرة وثيرت حول هذه الدعوة، أنها دعوة خارجية، أنها دعوة يعني تكفيرية، أنها دعوة إقصائية، أنها دعوة تكفر كل من لا يعني لا يقبل أو لا يندرج تحت الإمام محمد عبد الوهاب، وأنها دعوة تنتقص من الأولياء، دعوة تنتقص من الأئمة الأربعة. كل هذه شنشنات وتشغيبات أثارها أعداء هذه الدعوة، لأنهم ضعفوا وما استطاعوا، وهذه عادة أهل البدع، أن يجابهوا هذه الدعوة بالحجة. فدائما يلجأ أهل البدع إلى الأساليب القذرة، إما إلى التصفية الجسدية كما وقع في زمان أمتنا ووقع في الوقت المعاصر أيضا، أو إلى الافتراءات والكذب. أما أن يجابهوا وأن يجلسوا على طاولة واحدة للبحث العلمي والنقاش، قل ما يفعلون هذا الأمر، وإذا فعلوه قل ما يصبرون على النقاش، إن عندهم باطل وسينكشفون بسرعة. ولذلك من هذا المعنى، أو هذا المعنى الذي ذكره صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، فهذه الطائفة هي أهل السنة والجماعة منصورة. تارة النصر يكون بالسيف والسنان عندما تكون الدولة الإسلامية متبنية لهذا المذهب أو لهذا الدين، هو الإسلام الصافي أهل السنة والجماعة، أو أن يكون هذا الظهور بالحجة والبيان أو كلاهما، ليقيم الله تبارك وتعالى الحجة على عباده. إذن هذا حقيقة الكتاب، ولا أطيل في هذا المقدمة. هذا الكتاب حقيقة كتاب عظيم جليل القدر، فرد في بابه، عالج هذه القضايا المهمة المتعلقة بأعظم وأهم مسألة، ألا وهي إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، لأن هي الحكمة التي والغاية التي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى الخلق. قال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ف يعني صنف هذا الكتاب وأتى ببيان التوحيد، ما هو التوحيد وما يضاده الشرك، وذكر مسائل متعلقة بهذه المسألة العظيمة، وأتبع كل باب من أبواب الكتاب بمسائل، وهذه المسائل كالتعليقات منه أو الفوائد المنتقاة من هذا الباب، يعني مسائل كلها يكون لها علاقة بالباب الذي ذكرت عليه هذه المسائل. ثم جل هذا الكتاب إن لم يكن كله نصوص شرعية، آية وحديث أو قول صحابي أو قول تابعي، ولا يكاد المصنف أن يعني يذكر كلاما له إلا اللهم في التبويب والتراجم في بداية كل باب، أما عدا ذلك جل ما يذكر آية وحديث. وهذا حقيقة أيضا رد واضح ودليل على المنتقدين لكتب الإمام رحمه الله، نقول بيننا وبينكم ما سطره، ارجعوا إلى كتبه، وجل كتبه على هذا المنوال، لا تخلو، يعني يكون الكلام فيها له رحمه الله قليل جدا، ويكون غالبها آية وحديث. فلقد ارجعوا إلى كتبه فانظروا، انظروا إلى كلامه رحمه الله، هل أتى بشيء من عند نفسه؟ أبدا، إنما يربي الأمة رحمه الله على الاعتصام بالكتاب والسنة. نعم تفضل. طبعا عندنا وقت محدد لقراءة كتاب التوحيد حتى نقرأ بعد العمدة وبعد نخبة الفكر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، وقوله تعالى
كتاب التوحيد،
كتاب التوحيد،
نعم كتاب التوحيد، التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، أي إذا جعل الشيء واحدا، هذا معنى كتاب التوحيد، إذا جعل الشيء واحدا وحد يوحد توحيدا. تفضل علي. نعم، والمقصود هنا طبعا هو توحيد العبادة، وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا.
أنا عندي وما خلقت الجن والإنس. نعم.
وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الآية. وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية. وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية.
نعم، هنا ذكر هذه الآيات الأربع العظيمات التي تبين هذه القضية العظيمة التي أراد المصنف بيانها، وهي التوحيد. قوله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذن هذه آية واضحة تبين الحكمة التي من أجلها، أو الغاية والحكمة أيضا التي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى الخلق. قال إلا ليعبدون، قال عبد الله بن عباس أي ليوحدون. إذن ما خلقنا الله عز وجل لنلعب، وما خلقنا الله عز وجل لعمارة الكون كما يقول بعض الناس، هذا كلام غير صحيح. عمارة الكون ليست غاية، واضح؟ عمارة الكون ليست غاية، عمارة الكون وسيلة، الغاية تحقيق العبودية، وعمارة الكون وسيلة لاستمرار هذا النسل البشري لتتحقق الغاية، وهي توحيده سبحانه وتعالى. ثم قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه وظيفة جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أن الله ابتعثهم لهذا الأمر العظيم، أن يقولوا للناس ولأقوامهم أن يعبدوا الله. وهذا مذكور في سورة الأعراف، سورة الشعراء، في سورة هود جاء ذكر الأنبياء في قصصهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، تتكرر هذه الجملة من جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. إذن ما جاء الأنبياء ليقيموا نظاما عسكريا، أو ليقيموا نظاما سياسيا، أو ليقيموا يعني نظاما اجتماعيا أو ما إلى ذلك، كل هذا مطلوب وكله سيأتي تبعا، لكن الغاية أن يعبدوا الناس لرب الناس سبحانه وتعالى، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت من الطغيان، الطاغوت من الطغيان، ويقول ابن القيم رحمه الله في تعريفه: هو كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. هو كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. قلنا الطاغوت من مشتق من الطغيان، مجاوزة الحد. إذا طغى الماء يعني تجاوز السد، فسيعني يسيل على القرى أو ما شبه ذلك. فإذا تجاوز الإنسان الحد في معبود كما فعلوا في أصنامهم، كل من عبد شيئا قد جعله طاغوتا، لأن حد هذا الشيء ألا يكون معبودا. واضح كلام؟ إيه نعم. وكل من تجاوز الحد في متبوع، بمعنى المتبوع هم العلماء المقصود بهم، فإذا حرموا لك الحلال أو أحلوا لك الحرام ورضي الإنسان بحكمهم فقد اتخذهم طواغيت، فقد اتخذهم طواغيت. واضح كلام؟ إذا أحلوا الحرام وحرموا الحلال، كما بين الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. سمع علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وكان نصرانيا فقال: يا رسول الله ما عبدناهم. يقصد بذلك يعني هو فهم أن 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 العبادة هنا الركوع والسجود له وما شبه ذلك، فقال له صلى الله عليه وسلم: أليس يحل لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم إياهم، فتلك عبادتكم إياهم، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهذا مجاوزة الحد في المتبوع. أما المطاع هم الأمراء: وأطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم. فإذا أطاع العبد أميره في غير إكراه وغير مكره، يعني رضي وقبل وأطاعه في أمر يخالف أمر الله تبارك وتعالى، فإنه قد اتخذه طاغوتا، يعني تجاوز فيه الحد. ما هو حده؟ حده أن يسمع له ويطيع في غير معصية الله. واضح كلام؟ حد المتبوع وهو العالم أن يقبل كلامه إذا 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 لم يخالف الشرع. واضح كلام؟ إيه نعم. فهذا هو واجتنب الطاغوت. الطاغوت كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى، وهذه حقيقة الآية، فيها أيضا بيان معنى لا إله إلا الله. لا معبود بحق إلا الله، لا بد أن تكون نفي وإثبات. لا إله نفي إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. إذا لا بد حتى تكون موحدا أن تكفر بالطاغوت، أن تكفر بكل ما يعبد من دون الله، وأن تعبد الله تبارك وتعالى وحده. أما الآية تليها وهي قوله تبارك وتعالى: وقضى ربك، قضى يعني أوجب وأمر، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذن قضى، أمر وأوجب على عباده أن يعبدوه ويفردوه بالعبادة ولا يشركوا معه أحدا غيره. أيضا التي تليها بنفس المعنى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وشيئا هنا نكرة في سياق النهي تفيد العموم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة تفيد العموم. إذن أي شيء؟ هذه آية عظيمة وفيها رد على الذين يقولون: لا، هناك فرق بين الذي يدعو الولي وبين الذي يدعو الحجر. لا، ما في فرق، لأن الله عز وجل قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي شيء، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، الجميع سواء. ولذلك الله تبارك وتعالى كفر الذين عبدوا الأصنام، كفر الذين عبدوا الكواكب، كفر الذين عبدوا الأشجار، كفر الذين عبدوا الأنبياء. لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم. إذا ليس هناك فرق بين من تعبد، المهم أنه صرف العبادة لغير الله عز وجل. نعم.
وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الآية.
نعم، هذه الآيات العظيمات في خواتيم سورة الأنعام. قال الله عز وجل قل تعالوا أتل ما حرم عليكم ربكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم وإذا قلتم فاعدلوا أعدل؟ لا ولا تبخسوا الناس ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن هذه وصايا عشر ذهبية أمر الله تبارك وتعالى بها عباده المؤمنين. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أراد، شوف الكلام كبير، الكلام هذا ترى كلام من كما يقال بالتعبير المعاصر من العيار الثقيل، من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي عليها خاتمه، يعني كأنه أوصى وختم عليها. لأن يقولون الكتب الرسمية حتى في السابق لا تقبل إلا بختم إلى يومنا هذا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما. متى؟ عندما أراد أن يراسل الملوك بعد صلح الحديبية، تفرغ يعني بهذا الصلح أمن جانب قريش، خلاص تفرغ الآن للدعوة. ولذلك سمى الله عز وجل صلح حديبية بالفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم يا رسول الله إن, إن, إن الملوك ما تقبل الكتاب إلا إذا كان مختوم، فاتخذ خاتما صلى الله عليه وسلم الذي نقشه محمد رسول الله. وكان من أدبه مع ربه صلى الله عليه وسلم أنه جعل كلمة محمد في الأسفل ورسول فوقها والله فوق الجميع. رأس كيف؟ يعني ما كتب محمد رسول الله، لا كتب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من أدبه حتى يكون الله فوق الجميع صلى الله عليه وسلم. ولا عجب في ذلك، لأن الله أدبه فأحسن تأديبه. فالمقصود أنه قال عبد الله بن مسعود، وهذه كلمة هنا عندما قلت هذه الكلمة معيار الثقيل، لماذا؟ لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما ذكر هذه الكلمة، ما مناسبة ذكره لهذه الكلمة؟ سمع كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما قال إن الرزية، كل الرزية ما حال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما يعني ما أراد أن يكتب، أو كما قال المعروفة برزية الخميس. واضح الكلام؟ هذا يكثر الكلام عند الرافضة ويخوفون بها أهل السنة، خصوصا اللي ما عنده علم واللي ما يقول له روح 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 اذهب اقرأ ايش سوى الصحابة في رزية الخميس. يعني كلام، والشيطان يزين هذا الأمر، وش سوى رزية الخميس؟ طبعا هو ما يذكر لك، هو القضية مبهمة حتى يعني يكون وقع أكثر عليك. قضية النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته دخل عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، ثم قال هاتوا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي. هاتوا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي. فاختلف الصحابة، منهم من يقول قربوا له اكتب كتاب، ومنهم من قال لا تقربوا، ومنهم عمر رضي الله عنه قال لا تقربوا، يعني بمعنى يكفي ما في النبي صلى الله عليه وسلم من تعب خلاص. فعندما رآهم اختلفوا قال اخرجوا عني. طبعا هم لازم عاد يحط لك البهارات حواليها وضبطها لك، عشان بيكن الصحابة كانوا، احنا نسأل سؤال أيها الخبثاء أيها المجرمون، نسألكم سؤالا، هل النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أم لم يبلغ؟ والجواب واحد من الثنتين، إما يقول بلغ وإما يقول ما بلغ. إذا قال ما بلغ هذا كفر، لأن هذا رد لقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، معناته أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يبلغ، وهذا قاله أحد زنادقتهم، قالها الآن، قال أنت يا رسول الله والعياذ بالله تتحمل تبعة هذه الأمة وتتحمل تفرقة هذه الأمة، إلى آخر كلامه الضال الكفري. وإما أن يقول أتم، فإحنا نقول جماعة الخير هو أتم الدين، لكن هذه فقط أراد أن يؤكد على بعض المسائل، كما قال في آخر حياته الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. هل يعني ذلك أنه قبل هذا المقام ما بلغ الصلاة؟ هل يعني ذلك أنه في حجة الوداع عندما أكد على قضايا معينة أنه ما بلغها؟ بلغها لكن مجرد تأكيد. مثل الآن أي والد عند وفاته يؤكد على أمور صح، يقول أوصيكم بكذا عليكم بكذا، مع أن يكون قد بلغها عشرات المرات. أنتم ما يخلمون معي؟ أي نعم. فلذلك عبد الله مسعود عندما وجد من بعض الناس الذين في قلوبهم مرض والذين يريدون أن يشغبوا على الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويهمزوا ويلمزوا، فحملوا كلام عبد الله بن عباس على أسوأ المحامل وجيروه لصالحهم، أن الصحابة وأن عمر تحديدا رضي الله عنه وأرضاه الملهم الفاروق كان حجر عثر أمام التبليغ والعياذ بالله، إذن بهذا المعنى عمر أقوى من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لا؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين وعمر منعه، من الأقوى الحين؟ عمر ولا النبي؟ عمر. فهذا مدح لعمر، طيح الله حظكم، مو ذم لعمر. مع أن نحن نقول لا، كلامكم باطل وافتراء وكذب وإجرام بل كفر إذا كان فيه ادعاء النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ. لذلك بعض الناس تلقف هذه الكلمات وأراد أن يبين، يقول شوف ما بلغ، يعني الصحابة منعوه. فقال عبد الله مسعود رضي الله عنه هذا الفقيه العالم الجبل، قال إذا أردت أن تقرأ وصيته، يعني لو كان صلى الله عليه وسلم سيوصي لن يوصي بأكثر من هذه الأمور التي أوصى بها الله. واضح المعنى؟ واضح المعنى؟ يعني يقول لهم عبد الله مسعود لا تخلي المجال، يعني لا تعطي الفرصة للشيطان أن يقذف في قلبك، هل سيوصي نبينا صلى الله عليه وسلم بأمور ما أوصى الله بها؟ لا طبعا، لأنه مبلغ عن ربه. طيب هذه الوصايا، فتريد وصيته اقرأ هذه الآيات وتدبرها، هذه وصيته التي أوصى الله تبارك وتعالى بها. إذن هذه حقيقة يعني أثر مهم فيه الرد على هؤلاء الأفاكين المبطلين. طبعا
مثل ما الله عز وجل نبه على الكتاب اللي يتبعون متشابه من القرآن، قالوا أن في متشابه في السنة هم يتبعون هذا متشابه، الحديث هذا الحادث هذا متشابه.
أحسنت. أحسنت. صحيح. صحيح. بالضبط. هذه طبعا هذه ذكرناها مرارا، هذه قضية مضطردة ومنهج علمي عند جميع أهل البدع بلا استثناء، بلا استثناء. جميع أهل البدع بلا استثناء الذين خالفوا أهل السنة والجماعة، سواء في باب الأسماء والصفات، باب التوحيد، باب الصحابة عدالة الصحابة، باب الإيمان، في جميع الأبواب، القدر، في جميع الأبواب عندما خالفوا أهل السنة والجماعة دائما يدعون المحكم ويذهبون للمتشابه، وهذه طريقة الزائغين كما بين الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران، قال فأما الذين في قلوبهم وأما في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عندي ربنا. نعم، طبعا الشاهد هنا قوله، قول يعني عبد الله مسعود، يعني سبب إرادة المصنف لأثر عبد الله مسعود أنه قال ذكر هذه الآيات العظيمات والتي يعني صدرها يبين قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. إذن هذا هو أول واجب على المسلم، أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. نعم.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على قمار، فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
هذا الحديث العظيم الذي فيه أردف النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه لم يستنكف أن يردف خلفه أصحابه، وأيضا فيه أيضا تواضعه أنه كان يركب حمارا صلى الله عليه وسلم. فقال لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ وهذا حقيقة أسلوب من أساليب الدعوة وأسلوب من أساليب التعليم، أن يطرح المعلم سؤالا وفي هذا جلب الانتباه المتعلم، يقول أتدري كذا وكذا؟ أتعلم كذا وكذا؟ قال طبعا بدأ بحق الله تبارك وتعالى على حق العباد لأن حق الله مقدم على حق العباد. قال قلت الله ورسوله أعلم. طبعا هذا ترى الجلوس بين الظل والشمس منهي عنه، أي تعال خليك هني ولا غير مكانك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس المسلم بين الظل والضح، يعني بين الشمس والظل، وبين هذا مجلس الشيطان، إما يجلس في الشمس كله أو في الظل كله. فقال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله علينا لأنه هو الذي خلقنا، والله عز وجل قد جمع بين الأمر بتوحيد الربوبية والأمر بتوحيد الألوهية. فقال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لاحظ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، واحد يقول والعياذ بالله لماذا ليش يعبد الله؟ قال الذي خلقكم، الذي خلقك أحق أن تعبده من أن تعبد غيره. أنت الآن تعبد هذا الميت أو هذا الشيء أيا كان، هذا الشيء هو الذي خلقك؟ لا طبعا، أنت تقر وأنا أقر وجميع العالمين إلا من شذ يقرون، حتى المشركين يقرون بأن الله هو الذي خلقنا، ولئن سألتهم من خلق السماوات ليقولون الله. إذن اعبدوا الله الذي خلقكم والذين من قبلكم. فهنا هذا هو حق الله علينا أن نعبده ولا نشرك به شيئا. قال وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. طبعا هذا الحق الذي يعني قال وحق العباد على الله، ليس لأحد حق على الله، واضح؟ ليس لأحد حق على الله. أنت تقول لوالدك حقي عليك يا والدي أن تحسن تربيتي، صح؟ وحق والدك عليك أن تبره، جميل. إذن هذا حق مكتسب لك وهو حق مكتسب له، لكن هذا الأمر ليس في حق الله عز وجل. الله عز وجل جعل هذا الحق على نفسه المقدسة تكرما تفضلا إنعاما منة على عباده، وإلا لو عذب جميع عباده لم يكن ظالما له. لو عذب الله جميع عباده هل يكون ظالما لهم؟ لا. وهذا شلون؟ أنا أقول لك شلون، هذه النعم التي أنت فيها الآن منذ أن ولدت إلى أن تموت، أتظن أنك تستطيع أن توفيها أو أن توفيه سبحانه وتعالى شكر هذه النعم؟ لا طبعا أبدا. نعمة واحدة، البصر. البصر لن تستطيع أن توفي عشر معشار نعمة واحدة، نعمة واحدة نعم لا تستطيع. فكيف بنعمة السمع ونعمة الكلام ونعمة الجوارح تتحرك وتمسك وكل لقمة، يلا عطني وفي نعمها، كل شربة ماء يلا وفي حقها، بل كل دفقة أكرمكم الله بول، هذه نعمة. نعمة لو حبس البول في جوفك كيف يكون حالك؟ شوف صلى الله عليه وسلم يعافي جميع المسلمين والله يبتلينا أخوان المبتلين بالفشل الكلوي، ما يتبول تمعي أن الكلى لا تعمل، فشل كلوي ما تعمل الكلى. الكلى وظيفتها مثل فلتر، ترشيح للسموم، سواء في الدم ترشح الزين تشيله والزين توخره والشين تحول مساره إلى البروسترات مدري وين على المثانة على البول في الخارج، وانت قلت أخوان المصريين مقعوص وقاعد ما تدري بالشغل قاعد يصير داخل، مصانع تعمل وانت حضرتك تاكل وتشرب وتدش الحمام، مسألة سهلة عندك. ولذلك كان من الحكمة أننا إذا خرجنا من الخلاء أن نقول غفرانك، أي أطلب منك يا ربي المغفرة على تقصيري في شكر نعمتك. أي نعمة؟ أن سهلت مدخله وسهلت مخرجه. الفشل الكلوي في الأسبوع مرة أو مرتين يطرد السموم، هذه حالة ولادة تكون عنده، يقعد ساعتين ثلاث ساعات على الفراش، صلى الله شاف جميع المسلمين والله يبتلينا وإياكم وتعلم الصحة والعافية حتى نموت، وكلى كبر الكبر كبر الكبت صناعية يخرجون الدم بالكامل ويمر على الكلى وتصفيته، وها على كبرها ما تصفي كتصفية الكلى الصناعية، الكلى الطبيعية الصغيرة هذه، ثم يتم ضخ الدم مرة ثانية، عذاب. وأنت تدخل الحمام لثواني تدفق السموم وتخرج، يلا وفى هذه النعمة. شايف شلون؟ لذلك نعم لا تعد ولا تحصى. فلو عذبنا الله سبحانه وتعالى لم يكن لنا ظالما، ولكن رحمته أوسع لنا، رحمته غلبت غضبه وسبقت غضبه. لذلك من كلام أهل العلم الجميل يقولون إن الجنة ثمانية أبواب وإن النار سبعة أبواب، لأن الجنة رحمة الله، يعني رحمته لعباده، والجنة هي دار عذابه، وبما أن رحمته غلبت غضبه فكانت الجنة ثمانية أبواب والنار سبعة أبواب. لذلك هذا الحق جعله الله على نفسه المقدسة تكرما تفضلا على عباده. ثم قال قلت يا رسول الله، فرح معاذ، ألا أفلا أبشر الناس؟ هذه طبعا في فائدة، وهي سلامة، السلام عليكم، وهي سلامة صدر أو صدور الصحابة. ما قال والله هذه خشلي أقول لهم جهنم خلي يروحون كيفهم، إنما إيش أفلا أبشر الناس، يحب الخير لإخوانه، هكذا كانوا رضي الله عنهم، صدور سليمة ما هم معصومون، لكن يعني صدورهم سليمة، يحبون الخير لإخوانهم، سهلين حبيبين لينين كالمطر أينما نزل نفع، ولا عجب في ذلك، فقد تخرجوا من يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا تبشرهم فيتكلوا. طيب واحد يقول الحين معاذ رضي الله عنه كيف قال الحديث هذا عيل صح، وقال لا تبشرهم، شلون كيف قال هذا الحديث؟ هل اعتبر هذا مخالفة لكلام لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبشرهم؟ واضح الكلام؟ واضح ولا واضح يا جماعة الخير؟ تفضل حبيبي تفضل. خلاص تبي توقيع ان شاء الله عشان بس انا قومتي صعبه. مشكور. العفو اخواني هذا ما تكيف بس دقيقه. مشكور. اوقعوني ان شاء الله. شغال ها؟ خلاص فلوس ما في؟ ليش بعد؟
هذا ليك.
انت بدأت كومبريسر؟
لا 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 ليك ليك هذا جاز روبر
ليك
تسرب. اي تسرب اي. زين تروح انت بيت هناك؟
ما اقول تكلم انت دي بعدين.
خلاص ما في مشكلة لان ممكن هناك بيت. خلاص أوكي. انا اكلم هذه عناية الله.
اوكي
اي انا اكلم عناية الله. أوكي. ما أعطيك بكفالة على الفاضي ظاهر. يلا مشكور حبيبي. خلاص مشكور مشكور خلاص عين شغال ها. مشكور حبيبي. طيب يا جماعة الخير فنقول معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه في رواية أخرى يعني قال الراوي فبشر بها معاذ تأثما. إيش معنى تأثما؟ خشي أن يكون ممن يكتم العلم. واضح كلامك؟ واضح عليكم السلام. هو ما نشره وذهب و... لأنه قال أفلا أبشر الناس أذهب وأنشر هذا الأمر؟ قال لا تبشروا فيتكلوا. أجمع فيتكلوا يتكلوا على التوحيد وهذا الأسف وقع. بعض الناس يقولك يا أخي الحمد لله إحنا نقول لا إله إلا الله ولذلك خرجت فرقة المرجئة الذين يقولون لا يضر مع إيمان معصية كما لا يضر مع الكفر طاعة وهذا قياس فاسد. قال خلاص طالما أنك أنت مسلم سوي اللي تبي. ليش؟ أنت مسلم عرفت كيف؟ أنت موحد. كلام غير صحيح كلام ليس بصحيح. فمعاذ رضي الله عنه وأرضاه ما نشرها لكن عند وفاته خشية أن يموت وأن يكون ممن كتم علما وهو كأنه يقول الذي يعني النبي صلى الله عليه وسلم منعني أن أنشر هذا الأمر لكن أن أبلغ هذا لا يتعارض ولذلك بلغه تأثما خشي أن يكون قد كتم علما رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس.
نعم كما وما خلقت الجن والإنس لا يعبدون. نعم.
الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه.
لأن الخصومة. نعم. الخصومة فيه لأن يعني العبادة هي التوحيد. لأن الله تبارك وتعالى أمر بعبادته سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم وهذه دعوة جميع الرسل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. واضح؟ وكانت الخصومة بين الأنبياء وبين أقوامهم على التوحيد فدل أن العبادة هي التوحيد. واضح الكلام؟ نعم.
الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد.
نعم الذي لم يأتي بالتوحيد هذا ما حقق الغاية من خلقه سبحانه وتعالى. نعم.
الرابعة الحكمة في إرسال الرسل
وهي الدعوة للتوحيد. نعم.
الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة.
نعم.
السادسة أن دين الأنبياء واحد
هذا هو التوحيد الإسلام إن الدين عند الله الإسلام. نعم.
السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت ففيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت الآية.
نعم أن, 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 أن لا يكفي أن تقول الله هو الإله بل لابد أن تكفر بالطاغوت بكل ما يعبد من دون الله عز وجل وهذا يأتينا إن شاء الله في أبواب أخرى عندما يورد حديث عثمان رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله إذا لابد الكفر بالطاغوت وإلا لا يكون إنسان موحدا. نعم.
الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله.
نعم واضح.
التاسعة عظم شأن الثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف وفيها عشر مسائل أولاها النهي عن الشرك.
نعم ما ذكرته لكم خواتيم الأنعام قل تعالى فما حرم ربكم عليكم إلى قوله أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. هذه ثلاث آيات فيها عشر مسائل عددناها قبل قليل عندما تلوتها عليكم، وهي مسائل عظيمة تجمع لك جماعة هذا الدين العظيم. وأولها طبعا الشرك، يعني النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد. نعم.
العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها ثمانية عشر مسألة بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.
نعم.
وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا.
نعم.
ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة.
نعم، كل هذا واضح.
الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
نعم، يعني ابتدأها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية تسمى بآية الحقوق، أول حق عبادة الله إفراده بالتوحيد، النهي عن الشرك. نعم.
الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته
صلى الله عليه وسلم. نعم.
الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا
وهو إفراده بالعبادة. نعم.
الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه.
نعم، ألا يعذبهم، وهذا الحق إيش تفرضا وتكرما منه سبحانه وتعالى. نعم.
الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة.
نعم.
السادسة عشرة جواز
لا الصحابة، لأن لم 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 ينشرها معاذ رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة.
نعم، ليس كل ما يعرف يقال فيكتم من العلم للمصلحة. نعم.
السابعة
والمصلحة هنا العفو، حتى لا يتكل الناس على هذه الكلمة ويدعون ويدعوا العمل. نعم.
السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره
كما قال معاذ أفلا أبشر الناس. نعم.
الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله.
نعم، هذا هو الأسف الذي وقع، يجلس أحدهم على أريكته ويقول يعني يتكل على أنه مسلم وأشهد الشهادتين ويترك الواجبات ويقع في المحرمات. طبعا هذا ليس ليس هذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولذلك عندما سمع سراقة رضي الله تعالى عنه قال في حديث طويل عندما قال إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع الحديث، فقال سراقة ففيما العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا كل ميسر لما خلق له. فقال فاجتهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لم يتكلوا على موضوع القدر فقط وأننا كل يعني منا من سيكون في النار ومنا في الجنة وهذا مكتوب إذا خلاص ففيما العمل، أبدا اجتهدوا وجدوا وعملوا رضي الله عنه. نعم.
التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم.
نعم، الله طبعا هذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله ورسوله أعلم، أما بعد وفاته يقول الله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم بعد موته كما قيل في حديث الحوض إنك لا تدري ما أحدث بعدك صلى الله عليه وسلم. إذن نقول الله أعلم ولا نقول الله ورسوله أعلم الآن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. نعم.
العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض.
نعم، هذه يعني الله تبارك وتعالى هذا من الرزق، العلم رزق، فكما أن الله عز وجل قسم الأرزاق بين عباده لحكمة سبحانه وتعالى فكذلك قسم العلم بين عباده، فما أغلق على فلان فتح للآخر، وما أغلق على الآخر فتح للأول، وهكذا. نعم.
الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه.
نعم، هذا ذكرناه. نعم.
الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة.
نعم.
الثالثة والعشرون عظم شأن هذه المسألة
وهي التوحيد إفراد الله بالعبادة. نعم.
الرابعة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل.
نعم، لا شك من فضائله، وقال له في حديث آخر كما عند الترمذي قال يا معاذ إني أحبك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، فقال معاذ وأنا كذلك يا رسول الله أحبك، فقال لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومعاذ هو يعني من خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والمعرفة ويأتي يوم القيامة تقدم العلماء برمية حجر رضي الله عنه وأرضاه، ومات صغيرا في الثلاثين من عمره، في الثلاثينات، 36 أظن، أو نعم 38، نعم إيه توفي صغيرا يعني رضي الله عنه وأرضاه. نعم، هذا والله أعلم، والحمد لله.